أهلا بك صديقي المستمع في سلسلة دراساتنا عبر كلمة الله كنوز الحكمة. نحن في صدد تناول كافة أسفار الكتاب لنتعمق في أقوال الله ونأخذ لحياتنا دروسا ثمينة. أرجو صديقي أن تكون رفيقي الدائم عبر هذه اللقاءات. تنطلق من إذاعتنا ومحطتنا هذه عبارات كثيرة شائعة تجد مكانها في أذهان عدد منا حتى تعودنا عليها، بينما ترفضها أذهان آخرين لأن مضامينها غريبة. ولأقدم مثلا على ذلك: ابن الله. وبالمناسبة ربما كانت الأسئلة التي ترد إلينا حول هذا اللفظ أو هذه العبارة تساوي مجموع كل الأسئلة الأخرى الواردة، لذلك أنتهز فرصة اجتماعنا للتطرق إليها. اللفظ ابن الله يتكون من كلمتين، كلمة ابن ولفظ الجلالة الله، والكلمتان واضحتان لكل الأسماء، واضحتان في مفهومهما ومضمونهما، لكن إذا ما جمعت بينهما خرجت بعبارة من أصعب العبارات فهما وشرحا في القاموس المسيحي، وأعني عبارة ابن الله. فما معناها؟ ما المقصود بها؟ ولماذا ومتى وردت في الإنجيل؟ هذه الأسئلة كلها أرجو أن نجد الوقت قليلا للتباحث فيها، وأرجو أن نتحلى بالصبر وطول الأنا حتى نسمع الإجابة للأخير قبل الحكم عليها وعلى الإنجيل الذي أوردها. إن عبارة ابن الله هي واحدة من أصعب العبارات شرحا وفهما في القاموس المسيحي، لكن اسمح لي صديقي أن أستبعد من ذهنك أي مفاهيم مغلوطة قد يحملها أو يكون هذا اللفظ قد حملها فيما مضى. عبارة ابن الله لا تفيد لا من قريب ولا من بعيد أن الله سبحانه قد تزوج وأنجب ابنا أسماه المسيح أو يسوع، حاشا لله أن يفعل هذا. وعندما يقدم كتاب الأناجيل على استخدام هذا التعبير للدلالة على المسيح فقد استبعدوا هذا المفهوم كليا من آفاقهم. لنرجع إلى أصل اللفظ في الإنجيل. يخبرنا لوقا كاتب الإنجيل المسمى باسمه كيف أرسل الله سبحانه الملاك المسمى جبرائيل إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى فتاة عذراء لم تعرف رجلا اسمها مريم. ظهر الملاك لها وحياها قائلا: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت وفكرت فيما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. بعد الفاصل الموسيقي سنلاحظ أمورا عدة مستمعي من هذا النص. نلاحظ أولا أنه وردت تسميتان للمسيح يسوع، أولا ابن العلي وثانيا ابن الله، واللفظان متطابقان في المعنى، وإن كان الملاك قد كرر التسمية مرتين فإنما يفعل ذلك للتأكيد. نلاحظ ثانيا أن الذي أعطى هذه التسمية للابن الذي وعدت مريم به لم تكن مريم ولا يوسف خطيبها ولا الناس، بل تسميته جاءت مباشرة من الله على فم الملاك. فإن كان الله سبحانه قد أراد أن يتسمى المسيح باسم ابن الله، فمن نحن حتى نعارضه أو نعترض عليه؟ نلاحظ ثالثا أن المسؤول عن تكون هذا الطفل في أحشاء مريم معجزيا هو الروح القدس، روح الله أو قوة العلي، لذلك قال الملاك: الابن الذي ستضمينه يا مريم قدوس، ليس قديسا بل قدوس. هذا الابن هو من الناحية البشرية ابن مريم، لأنها هي التي حملته في أحشائها، ولكن المسؤول عن تكونه كما قال الملاك هو روح الله، قوة الله، لذلك هو ابن الله إن صح التعبير، وهذا ما يقوله الملاك عنه. فهل يكون الله قد تزوج مريم؟ حاشا، هذا كفر مريع، ولكن الابن الذي أنجبته مريم هو ابن قوة الله، أو قل هو ابن الأزل، هو مولود لكنه غير مخلوق مثل نسل آدم وحواء، هو ابن قدوس وكامل. تستعمل لفظة ابن للدلالة على مظاهر متنوعة مستمعي، وأرجو أن تجد فيما سأذكره على مسمعك تقريبا لمفهوم عبارة ابن الله التي أشار كتاب الأناجيل إليها والتي نحن بصدد دراستها الآن. لفظة ابن تدل على التشابه والتقارب والتماثل، فنحن نقول في العربية هذا ابن أبيه، والمقصود التقارب والتماثل الموجود بينهما إما في الجوهر أو في المظهر أو في الاثنين معا. ترى ألا تنطبق هذه المظاهر على المسيح يسوع؟ ألم يجسد المسيح صفات الله المجيدة من محبة وسلطان وغفران وحكمة لا متناهية؟ ألا تجد مستمعي أن التشابه والتقارب والتماثل كامل بينهما، حتى استطعنا أن نقول مع جبرائيل الملاك ومع قائد المئة حقا هذا ابن الله، فيه تجسد الله. ولفظة ابن تدل على المصدر المنشئ وعلى الأصل، نقول أيضا في العربية أبناء النيل عن أبناء مصر، فهل تزوج النيل وأنجب بنين وبنات؟ أم أن المقصود هو الإشارة إلى مصدر البنين وأصلهم؟ وهكذا هو الحال مع المسيح يسوع ابن الله. صديقي المستمع، أنا لا أدعي أن أكون قد أجبت على كل تساؤلاتك فيما يتعلق بهذه التسمية ابن الله، ولكن أرجو أن أكون قد ألقيت ضوءا من كلمة الله الكتاب المقدس عليها، وأترك الباقي لله عز وجل يكشف لك ما هو معلن له وما خفي منك من حق الإنجيل. أختم إجابتي بالقول إن الإنجيل الشريف هو خير مجيب على تساؤلات الإنسان فيما يتعلق بهوية المسيح الحقيقية ومركزه، فاقرأه لنفسك يا صديقي أرجوك. بعد الفاصل الموسيقي نعود معا لدراستنا الجديدة في رسالة يوحنا الرسول الثانية.
سلام بقلبي، سلام عظيم، فرب السلام بقلبي مقيم، فمن قلبه معه مستقيم، يذوق على الأرض طعم النعيم. سلام سلام سلام
انتهينا المرة الماضية من دراسة نبوة ميخا من العهد القديم، وقد ختمنا النبوة بفكرة من مثل إلهنا؟ من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يسر بالرأفة؟ إن إله الكتاب المقدس هو الخالق، ولا يمكنك أن ترسم صورة له، كذلك إله الكتاب المقدس قدوس وبار، وهو يقول إنه يبغض الخطية ويغضب من الخطية، ولا بد أن يعلن غضبه على الخطية، والأمة الخاطئة لا بد أن تتحمل عواقب خطاياها. كما ينبغي علينا كأفراد أن ندرك أننا خطاة، وأنه ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله. أيضا إله الكتاب المقدس يصفح عن الإثم ويسر بالرأفة، وكل ما ينبغي عليك القيام به عزيزي المستمع هو أن تأتي إليه وتطلب رحمته، فهو إله صالح ولا مثيل له أبدا. أعود وأقول: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة؟ أليس إلهنا رائعا حقا يا صديقي؟ فسوف ندخل السماء في يوم ما، لا لأننا نستحق ذلك، بل لأن المسيح مات عنا وسدد ديوننا، فما من إله مثل إلهنا. والآن إلى العهد الجديد ورسالة أخرى لرسولنا المحبوب يوحنا. كما تعلم صديقي المستمع، فإن الرسول يوحنا كان قد كتب، بالإضافة إلى الإنجيل الذي يحمل اسمه، كان قد كتب 3 رسائل تأملنا في أولاها وهي الأطول، وبقي لدينا الرسالتان 2 والـ3، وكل منهما عبارة عن 1 فقط. لابد أن انطباعك الأول هو قصر رسالتي يوحنا الرسول 2 والـ3، فهذا أمر مدهش حقا. وقد تتساءل عن سبب إدراج هاتين الرسالتين القصيرتين للغاية في الكتاب المقدس، وقد يتساءل شخص ما قائلا: ألا يؤدي قصر هذين السفرين إلى التقليل من شأن الرسالة التي يحملها كل منهما؟ فمن الواضح أن الرسول يوحنا لم يكن لديه الكثير ليقوله، لكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق، فقصر هذه الرسالة لا يقلل أبدا من شأنها، بل يزيدها شأنا وأهمية. فرغم قصر الرسالة إلا أنها هامة جدا وضرورية للحصول على نظرة سليمة للرسالة الأولى. كاتب الرسالة هو الرسول يوحنا المدعو رسول المحبة، وقد دعاه الرب يسوع ابن الرعد، ويمكننا أن نضيف إلى الرعد بعض البرق أيضا، لأنه يوضح في رسائله أنه ينبغي علينا أن نظهر محبتنا للإخوة، وإلا فلن نكون أولادا لله. يرجح أن هذه الرسالة كتبت ما بين 90 إلى 100 للميلاد. تشبه رسالة يوحنا الثانية رسالة فيليمون في كونها رسالة شخصية، فقد كتبها الرسول يوحنا إلى كيريا المختارة. وغالبا ما يطرح هنا سؤال حول ما إذا كانت كلمة مختارة في اليونانية إليكتا هي مجرد لقب، أم أنها تشير إلى سيدة مسيحية في الكنيسة الأولى كان اسمها إليكتا. ولابد أنك تذكر يا أخي أن الرسول يوحنا هو الرسول الذي يكتب عن عائلة الله، فقد كان بولس يكتب عن كنيسة الله، وكان بطرس يكتب عن حكم الله. فإن تذكرت هذا أثناء قراءاتك للرسائل التي كتبها هؤلاء الرسل، فسوف يساعدك ذلك على فهم العديد من الأشياء التي يقولونها. فسواء كان الحديث موجها إلى فرد أو إلى كنيسة، فإن الرسول يوحنا يفكر في ذلك في سياق عائلة الله. ومن الواضح أنه كانت هناك سيدة مسيحية أو كنيسة محلية تستضيف جميع الذين يزعمون بأنهم مسيحيون، رغم أن البعض منهم كانوا مرائين ينكرون لاهوت المسيح والحقائق العظيمة الأخرى المتعلقة بالإيمان المسيحي. ويحذر الرسول يوحنا هنا من استضافة مثل هؤلاء الأشخاص، وهذه هي في حقيقة الأمر الغاية من الرسالة. الفكرة الرئيسية من رسالة يوحنا الثانية هي من أجل الحق، فحينما يصطدم الحق والمحبة معا ينبغي أن يسود الحق، فهو الذي يحظى بالأولوية القصوى. هل لاحظت صديقي أن الرسول بولس لم يقل في رسالة كورنثوس الأولى والفصل 13 أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والحق والمحبة؟ بل قال أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. لكن حينما يكون الحق موجودا في المعادلة فإنه يأتي أولا. كانت الكلمة الرئيسية في رسالة يوحنا الأولى هي المحبة، لكنها محبة محصورة في عائلة الله، فينبغي على المؤمنين أن يحبوا بعضهم بعضا في عائلة الله. هذه هي علامة المؤمن أنه يحب المسيح ويحب الإخوة. وقد يساعدنا على الفهم أن نعود إلى الرسالة الأولى كي نرى هذه الفكرة مرة أخرى. نقرأ في الفصل الثالث والعدد العاشر من يوحنا الأولى: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. وقد تعمد يوحنا أن يقول هذا الحق بصيغة النفي كي لا يتمكن أي شخص من الادعاء بأنه مسيحي دون أن يفي بهذا المطلب، فإن لم تكن تفعل البر في حياتك فأنت لست من الله. هذه هي العلامة الخارجية التي تدل على أن الشخص ولد من أولاد الله. فينبغي عليك أن تعرف الرب يسوع المسيح مخلصا لحياتك، لكن الدليل الذي يراه الناس من حولك على أنك ولد لله هو أن تعمل البر في حياتك. كذلك إن لم تكن تحب أخاك، أي أخاك المسيحي، فأنت لست ولدا لله. فالرسول يوحنا قال إنه بمقدورك أن تميز ما إذا كان الشخص مؤمنا حقيقيا أم لا من خلال حياته البارة ومن خلال محبته للمؤمنين الآخرين. لكن ماذا عن الخاطئ الضال الذي لا ينتمي إلى عائلة الله؟ هل يجدر بنا أن نحبه؟ لقد قرأنا في إنجيل يوحنا: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والآن انتبه صديقي إلى ما سأقوله. ينبغي علينا أن نحب الناس إلى الحد الذي يجعلنا نقوم بتوصيل الإنجيل لهم. فقد رأينا في سفر يونان أن النبي يونان لم يكن يحب أهل نينوى، لكن الله أرسله إليهم لأن الله أحبهم، وقال ليونان: بما أنني أحبهم وبما أنهم رجعوا إلي فأنا أريدك أنت يا يونان أن تحبهم أيضا. فهكذا يجب أن تكون علاقة المؤمن بالعالم الخاطئ الضال. فلا يمكنك أن تحب الخطاة وخطاياهم، فالكتاب المقدس لا يطالبنا بذلك، بل نحن مطالبون بأن نحبهم إلى الحد الذي يمكننا من توصيل الإنجيل لهم. فينبغي علينا أن نحبهم بهذا المفهوم لأن الله يحبهم، وحينما يقبلون المسيح فسوف نحبهم أيضا كإخوة لنا في المسيح. والآن هناك سؤال آخر يطرح هنا: كيف يجب أن تكون علاقتنا بالمعلمين الكذبة الذين ينكرون لاهوت المسيح؟ سوف يوضح لنا الرسول يوحنا في هذه الرسالة أن هذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه إليه، فهو يقول في الآية السابعة: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. إذن كيف يجب أن تكون علاقتنا بالمعلمين الكذبة؟ أرجو منك صديقي أن تصغي إلي جيدا هنا، لأن هذا سيكون محور الرسالة. وإن لم نفهم هذا الأمر جيدا وبصورة صحيحة فسوف نخطئ في التفسير ونخرج بنظرة خاطئة تماما عن هذه الرسالة. إن كل ما نسمعه عن المحبة والمحبة والمحبة في بعض الأوساط اليوم هو أمر غير كتابي إطلاقا. صحيح أننا مطالبون بأن نحب الجميع، لكن هناك أشخاص يطالبنا الكتاب المقدس بأن لا نحبهم وبأن نحذر منهم. قال الرسول يوحنا: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الأب. فالأشياء التي في العالم تقرن بالأشخاص الذين في العالم، لأنهم هم الذين جعلوا الأمور على هذا النحو. لذلك يجب علينا أن نحبهم فقط بأن نقوم بتوصيل الإنجيل إليهم. لقد كان تركيز الرسول يوحنا في رسالته الأولى منصبا على المحبة، لكن الكلمة الرئيسية في رسالته الثانية هي الحق. والآن حينما يتصادم الحق مع المحبة، فأيهما يجب أن يسود؟ إذا حصلنا على إجابة عن هذا السؤال، فسوف تتحدد علاقتنا بالمعلمين الكذبة الذين ينكرون لاهوت المسيح، وسوف يصعقنا رسول المحبة بإجابته عن هذا السؤال. فأيهما ينبغي أن يسود، الحق أم المحبة؟ يجيبنا يوحنا قائلا: إن الحق يأتي أولا، فقد قال المسيح: أنا هو الطريق والحق والحياة، ولم يقل: أنا هو المحبة. إنما قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فينبغي أن تأتي إلى الآب من خلال يسوع المسيح، فليس هناك طريق آخر. لماذا؟ لأنه ليس الطريق فحسب، بل هو الحق أيضا. وقد كان الرسول يوحنا هو من كتب في وقت لاحق: الله محبة. فبعد أن كان الرب يسوع هنا وقال عن نفسه إنه الحق، جاء يوحنا ليقول: الله محبة. ولا يمكن أخي الكريم التعبير عن المحبة إلا في سياق الحق، فلا يمكن التعبير عن المحبة إلا في الحدود التي رسمها الكتاب المقدس. إذن ماذا عن المعلمين الكذبة؟ سوف يوضح لنا الرسول يوحنا أنه لا يجدر بنا أن نحب المعلمين الكذبة، كما أنه سيقول شيئا مدهشا وصاعقا، فسوف يقول إنه لا ينبغي عليك أن تستضيفه في بيتك ولا أن تكون لك شركة معه على الإطلاق. ويلزمنا هنا صديقي المستمع أن ننتبه إلى كلمة هامة أخرى كي نفهم ما يتحدث عنه الرسول يوحنا في هذه الرسالة الثانية وفي رسالته الثالثة أيضا. ففي الرسالة الأولى قال إنه ينبغي علينا أن نسلك في النور كما هو في النور، والحق والنور هما الشيء نفسه، إنها كلمة الله. وكما رأينا فإن المحبة والحق لا ينفصلان، والمسيح هو المثال على كليهما، إنه تجسيد لكل منهما، فهو الحق وهو المحبة. فالله محبة والمسيح هو الله. والآن إلى جانب الحق، هناك كلمة أخرى ترد في هذه الرسالة القصيرة، ألا وهي كلمة نسلك. نلاحظ في الآية الرابعة أن الرسول يوحنا يقول: فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. ثم نقرأ في الآية السادسة: وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه، هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها. كما يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. فذلك البر هو المسيح، وإن كنت تنكر لاهوت المسيح فهذا يعني أنك لا تفعل البر، فالحق أساسي. وكذا من لا يحب أخاه، هذا هو الشيء الثاني الهام، السلوك. فالحياة المسيحية لا تقتصر على الحق فقط، بل هناك السلوك أيضا. لهذا فإن الله يطالبنا بأن نحب الإخوة. وهكذا صديقي المستمع، سوف تعطينا هذه الرسالة نظرة متوازنة عن الرسالة الأولى، فكلمة الله لا تخبرنا ولا تطالبنا بأن نحب جميع الناس الذين نصادفهم. فحينما يتحدث الرسول يوحنا عن المحبة، فإنه يوضح أنها محبة في إطار عائلة الله. وينبغي علينا أن نتنبه جيدا إلى هذا الأمر، لأن الكثيرين يفسرون المحبة بصورة خاطئة. ما أحوجنا صديقي المستمع لأن تظهر هذه المحبة بين أفراد عائلة الله في الكنيسة في وقتنا الحاضر، فقد آن الأوان للكثير من الكنائس أن تظهر المحبة بين الإخوة، وما من شك في أننا جميعا بحاجة لإظهار محبتنا للمؤمنين الآخرين من حولنا. لكن لا ينبغي أن تتخطى هذه المحبة حدودها، فيجدر بنا أن ندرك أن هناك حدودا للمحبة بين أفراد عائلة الله، كما أن هناك أولئك المنافقين الذين يندسون بين أفراد عائلة الله مدعين أنهم مؤمنون رغم أنهم ينكرون لاهوت المسيح. والرسول يوحنا يقول إنه لا ينبغي علينا أن نظهر محبتنا لأمثال هؤلاء ولا أن نستضيفهم في بيوتنا وكنائسنا. أذكرك صديقي أنني أقدم مخطط هذه الرسالة مطبوعا لكل من يكتب في طلبه. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنبدأ تأملاتنا في نص رسالة يوحنا الثانية. أستودعك القدير وإلى اللقاء.